الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل على لسان عبده أكرم هاد وخير دليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الهادي إلى سواء السبيل سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان في النية والقصد والفعل والقيل وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التكريم والتمجيد والتفضيل وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تأملنا لكلام ربنا وخطابه إيانا وتنزله بهدايتنا وإرشادنا وتعليمنا والتبيين والتوضيح لنا انتهينا إلى أوائل سورة يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وابتدأها الحق جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سمى الحق تبارك وتعالى السورة باسم نبيه يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وضمنها عجائب وغرائب من المعاني والدلالات والبيانات والأحكام. سورة يوسف شملت عبرا ومعانيا ودلالات وبيانات عظيمات. ابتدأها الحق بحروف مقطعة فيها أسرار واسعة منوعة. ألف لام راء، والله أعلم بمراده من ذلك، ويعلم من شاء من شاء من فيض تلك المعاني الرفيعة. يقول جل جلاله: تلك آيات الكتاب المبين. ما في هذه السورة وما أوحينا إليك في هذا القرآن، تلك آيات الكتاب. آيات الكتاب الدلالات الواضحة في الكتاب المبين البين الواضح الجليل الجلي الباهر النور النور الساطع المبين الواضح المبين المبين للأحكام المبين المبين للحكم. تلك آيات الكتاب المبين المظهر للحقيقة الهادي للخليقة والمبين لهم طريق السلامة وسبيل الكرامة. تلك آيات الكتاب المبين المعجز الذي أبان بإعجازه صدق محمد فيما جاء به عن الله، فهو كتاب مبين واضح بين مبين للأحكام موضح للعبر في القصص الكريمة مبين صدق محمد فيما جاء به. تلك آيات الكتاب المبين. ربطنا الله بالكتاب المبين وجعلنا من أهل التوضيح والتوضح والتبيين وجعلنا من الهداة المهتدين، وهو الكتاب الشريف العظيم الجامع الحاوي الذي لا يحتاج معه إلى سواه. وقد جاءنا في الحديث أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سمع بعض الكلام الطيب من بعض يهود فقال: تكتب لي ما عندك؟ فأملى عليه فكتب في جلد فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألم آتكم بها بيضة سمحة نقية؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لقد أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. وأمر المنادي ينادي فأقبل الناس وصعد المنبر وحضر الأنصار وقالوا: أغضب نبيكم، فجاءوا بالسلاح فأحدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الناس بما جاء به عن الله تعالى وما فيه من الغنية والكفاية، وقال: فلا تتهوكوا ولا تتبعوا المتهوكين، إن جاءوكم بشيء صدقتموه وهو كذب أو كذبتموه وهو صدق. فقام سيدنا عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا. فسر صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عن سيدنا عمر أنه تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمة هذا الكتاب وحاجة الأمة إليه وترفعها وسموها، أن تحتاج إلى شيء في الدين من قبل من اتصلوا بالكتب السابقة التي قد بدلت وغيرت وحرفت ولعب عليها أهلها، مع يقين الذين آمنوا بسيدنا محمد أن كلام الله حق جميع الذي أنزل على الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور ومن الصحف والكتب التي أنزلت على المرسلين أنها حق وصدق، إيمان حتم على كل متبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها تعرضت للتبديل والتحريف والتغيير. فلذا آمنا بما أنزل الله على الكتب على الرسل صلوات الله عليهم، وكل الخير والعلم والمعرفة والدلالات والبيانات في الكتب موجود في هذا القرآن الكريم. فلسنا بمحتاجين إلى أن نتعلم ديننا من عند غير محمد والكتاب الذي أنزل عليه والهدي الذي بعث به. كذلك حقائق خيرنا في الحياة الدنيا لا نستطيع أن نحصل منها شيئا إلا بموافقة ما جاء به محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فنحن في غنى عن أن يشطح مفكر أو مخترع أو صغير أو كبير أو شعوب أو دول لتقول لنا افعلوا ولا تفعلوا بعد وحي من الله بين لنا فيه المسار والسبيل والطريق. كذلك يجب أن يدرك المؤمنون هذه الحقائق. فلما سمع سيدنا عمر عن رجل أنه كتب بعض كتب سيدنا دانيال عليه السلام وأنه جمع منها شيئا وأرسل إليه وجيء به، فقال أنت فلان ابن فلان؟ قال نعم. أنت ساكن في مكان كذا؟ قال نعم. قال اجلس. جلس. فحمل يد الرواء قرأ عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وضرب. قال علام يا أمير المؤمنين لما تضربني؟ فترد الآية وضرب، ورد الآيات وضرب. قال لم يبلوني أنك كتبت من كتاب دانيال؟ قال قد كان ذلك، فمرني بأمرك. أمدذل. قال اذهب فامحه وامسحه ولا تبقى. اجلس. جلس. قال إني كتبت كتابا من التوراة، فجيت إلى النبي فقال لي كذا وكذا، فذهب الرجل ومحاه. وهكذا جاء إليه بعض أهل الشام، وكانوا قد كتبوا عن بعض أهل الكتاب هناك كلاما، وقالوا نعرضه على عمر، فإن قبله ازددنا به علما وإلا رفضناه. فجاءوا إليه وقالوا إن عندنا من أهل الكتاب من يأتون بكلام حسن. قال كتبتم شيئا منه؟ قالوا لا نكتب شيء يا أمير المؤمنين. فذكر لهم قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا ما كان عندهم وحفروا له فعمقوا له في الأرض فدفنوه. وفي هذا مسلك أن كل ما يشوش الأذهان والوعي والفهم في الصراط المستقيم والدين القيم يجب أن يغيب، يجب أن يبعد، يجب أن يترك، يجب أن لا يفسح له بين الناس ليضر ولا ليفسد ولا ليعكر صفو إقبال ولا صفو إيمان ولا صفو أدب مع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الكتاب المبين، فلنعرف قدر ما أعطانا الله وما أنعم به علينا، ولنرجع إلى تعظيم هذا الكتاب، فإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ومن رفعه الله فلا موضع ولا مهين له، ومن أهانه الله ووضعه فلا رافع له. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه، يقول بعظمتي بألوهيتي وربوبيتي بعلمي المحيط بكل شيء أنا أنزلت هذا القرآن. إنا أنزلناه قرآنا مجموعا ومقروءا عربيا باللسان العربي الذي بعثنا به محمدا صلى الله عليه وسلم، لعلكم تعقلون، تفهمون وتدركون الخطاب الرب جل جلاله، فتدركون الحقيقة وتخرجون من الأوهام والخيالات وأنواع الضلالات. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فأعلى استعمال لما آتانا الله من قوة الإدراك المسمى بالعقل أن نعقل عن الله خطابه، أن نعقل عن ربنا الذي خلقنا وخلق كل شيء وحيه وتنزيله. فهذا أعلى ما يستفاد بالعقل أو بواسطة وسبب العقل ويعقل ويفهم لهذا النوع من المخلوقات المكلفون من الإنس والجن. لعلكم تعقلون، فأعقل البشر من عقل عن الله تبارك وتعالى خطابه وتنزيله ووحيه، وذاك أهداهم إلى الحقيقة وأحسنهم استمساكا بالعروة الوثيقة، فكيف عقل من أنزل عليه القرآن؟ فهو أعقل الخلق على الإطلاق، صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد جاءنا في الأخبار أن الله لما خلق هذا النور وهذا السر المسمى بالعقل وبالروح جزأه 100 جزء، فقسم جزءا على العقلاء من الإنس والجن والملائكة، وجعل 99 جزءا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أعقل خلق الله. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فتحسنون استعمال السر الذي آتيناكم، فبه تعون وتدركون وتقعون به على أحق الحقائق وعين الحقيقة، فتدركون بها الأمر على وجهه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، اللهم فهمنا كتابك ووحيك وتنزيلك، علمنا منه ما جهلنا، وفهمنا منه ما غفلنا، واجعلنا من العاملين به يا أرحم الراحمين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني نتابع الخبر فيما نورده عليك من القصة خيرا موالاة ومتابعة بأفضل الكلام، فخير الكلام كلام الله، وأحسن القصص التي ينتفع بها الناس في إدراك الحقائق وتوجيه المسلك إلى ما هو أطيب وخير وأحسن قصص القرآن التي جاءت في كلام الله تبارك وتعالى. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك أن بعض أهل الكتاب قالوا لبعض الصحابة، سألوا محمدا لما انتقل من الشام أولاد يعقوب، ولما رجعوا بعد ذلك إلى الشام، فأنزل الله القصة لسيدنا يوسف عليه السلام وجاءت متوالية إلى آخرها واستغرقت عامة السورة الكريمة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله، من قبل نزوله عليك، لمن الغافلين، لمن الغافلين أي المهيمين في أودية التعلق بنا بعيدا عن الالتفات إلى أي شيء، فلا تتعلق بقصص ولا غيرها في ما أخذ قلبك بالتعلق بالحق جل جلاله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين عما سوانا وعما لا يتعلق بالقرب منا وعن مخاطبة الناس ومماراتهم، وإن كنت من قبله لمن الغافلين ولم تكن على دراية بأخبار هذه القصة التي أوحيناها إليك، كما قال في الآية الأخرى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإن كنت من قبله لمن الغافلين وعلمك ما لم تكن تعلم، إذ قال يوسف أن يذكر إذ قال يوسف عليه السلام لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكان هذا في بداية نشأة سيدنا يوسف عليه السلام إذ كان في عمر 12، فكان في 12 من عمره وله مع والده مجالسات ومحادثات وأخذ وتلق وخوض في المعارف واللطائف، فكان يخصه بمزيد من المحبة والتكريم والتقديم. وجاءت الرؤيا بعد مراء سبقت، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إني رأيت 11 كوكبا من الكواكب السماوية والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، متذللين خاضعين معظمين مجلين. فلما قص الرؤيا على أبيه علم أباه ما تحمله من دلالة على تفضيله وتخصيصه وتكريمه وتمجيده، وأن سيؤول الأمر إلى أن يعظمه أبوه وأمه أو خالته هذه التي تزوجها أبوه بعد أن توفيت أمه، والأخوة 11، فكان إخوته 11 والأب والأم آئلين إلى إجلال يوسف وتعظيمه. علم أبوهما في الرؤيا من دلالات وإشارات، وخاف النفوس وشرورها وما يحدث فيها، فقال يا بني، وخاطبه بهذا الخطاب وتصغير الابن يا بني، وفي قراءة يا بني لكونه صغير السن يا بني، ولزيادة الرحمة والرافة والشفقة في تعبيره يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيحملهم الحسد أن يكيدوا لك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين يقصد الصالحين والأسر الطيبة بإثارة الحسد فيما بينهم، لأنه الكيد الخفي الذي بواسطة النفس يستطيع أن يضحك به إبليس على العباد ويلتبس فيه الأمر عليهم، فلا يستطيع دعوتهم إلى الشرور الواضحة، ولكن يستغل مسألة استثقال النفس للآخر فيكيد لك كيدا ويعمل على إيذائك أو إبعادك مني أو إلى شيء من أمثل هذا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وإنما يجد فرصته في تحريك عقرب الحسد والتسويل والتزيين للكيد ولضر الآخر. فليتنبه من سلك مسلك الخير أنه إذا يئس منه الشيطان من أبواب كثيرة فسيأتيه من هذا الباب، وهو استثقال إخواني أو أقراني واستثقال أن يظهر عليه أحد أو أن يفوقه أو أن يكون منافسا له في شيء يحبه. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك يصطفيك ويختارك وينتخبك ويرفع درجاتك ويؤهلك للمراتب العلى، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث ما أنزل من الآيات وما بلغ رسله عليهم الصلوات والتسليمات وما يذكر في المرائي من التعبير والاهتداء إلى دقيق ذلك التعبير وصوابه. يجتبيك ربك يعلمك من تأويل الأحاديث فتفهم أسرار الآيات المنزلة على الأنبياء وبلاغات الأنبياء وحديثهم، وتفهم أسرار ما تحمله الرؤى من دلالات، فإن للرؤيا شان له حدوده وله أسسه التي جاءت في الكتاب والسنة الغراء، وله أثر كثير على نفسيات الناس وعلى انكشاف بعض الأشياء لهم في صور من الصور. فمنها ما يحصل من الرؤيا الصالحة من المؤمن الصادق، فإن الذي يعتاد الكذب والخيالات الفاسدة في يقظته كذلك تكون مرائيه فاسدة وكاذبة، والذي يصدق ويبعد عن الخيال الفاسد إلى تصور الحق والحقيقة تصدق رؤياه كما هو الغالب. وقد تحصل أثر بهذه الرؤيا وتنبيهات لصالح وطالح ولمؤمن ولكافر، ولله حكم فيما يري عباده. لهذا عد الكذب بالرؤيا كذب على الله، وجعل إثمه أن من كلف عينيه بما لم ترى وقال إني رأيت كذا في النوم ولم يرى، أن يؤتى له بشعيرتين من نار يوم القيامة، فيكلف أن يعقد بين الشعيرتين. وكيف يعقد بين الشعيرتين؟ لو لم تكن من نار فكيف وهي من نار؟ فلا يستطيع فيعذب، بمعنى أن عذابه يستمر إن مات على الكفر والعياذ بالله إلى الأبد، وإن كان قد تاب فيستمر العذاب له مدة يبكت. اعقد بين شعيرتين كما ألفت من رأسك رؤيا لم ترها وقلت أني رأيت، فما أخطر الكذب على الله وعلى رسوله. ومن الكذب على الله أن تقول أنك رأيت في منامك كذا ولم ترى، فلا تزد فيما تذكر من رؤيا كلمة ولا تنقص كلمة، واحذر من الكذب فيها، فإنها كذب على الله جل جلاله. ثم إن كذبا على رسوله ليس ككذب على أحد، ومن كذب على رسول الله متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. فكان في شان هذه الرؤيا، وهي على وجه العموم مهما كانت صالحة ومن صالح لا يمكن أن يتغير بها حكم قط في شريعة الغرة، بل ميزان كل رؤيا أن توافق مسلك ومنهج الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فمردود على صاحبه ولا يقبل من أحد فيه قول. ولكن ما وافق الكتاب والسنة فله دلالات وله اعتبارات بينها صلى الله عليه وسلم، من أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فلا معنى لإبطال أثر الرؤيا والاعتداد بها بالميزان الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، ولا معنى لجعلها أصل أو أساس يقوم الأمر عليه وإنزالها فوق منزلتها. ولكن من المبشرات التي ذكر صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، وقد جاءنا في البخاري وغيره قوله عليه الصلاة والسلام ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، يراها الرجل أو ترى له. ونقرأ هذه الرؤيا ثم نقرأ رؤيا الملك التي أقام عليها سيدنا يوسف عليه السلام تخطيط ترتيب التغذية للعموم الناس في مصر والبادية وما حواليها من الشام. يقول أقامها على تلك الرؤيا ثم قال في آخر القصة عن هذه الرؤيا لما خر له سجدا: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا جل جلاله. فعلمنا منزلة للرؤيا، علمنا أنه لا يمكن أن تقاوم أحكام الحق والشريعة الغراء، وإنما يستأنس بها ويستبشر فتسر ولا تغر. ثم بعد ذلك كله يجب أن تكون همة المؤمن في الاستقامة وفي الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم قد تكون من الرؤيا ما هو حلم يفرح به الشيطان أو يحزن به الإنسان، فينبغي أن لا يلتفت إليه الإنسان. ومن رأى رؤيا تحزن، ومن رأى رؤيا سيئة وخبيثة، فينبغي أن يتحول عند استيقاظه من المكان من الحال الذي كان راقدا عليه إلى الجنب الآخر، ويتفل عن يساره ثلاثا، ويستعيد بالله من الشيطان ومن شرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، أي أهل يعقوب، إخوتك وأزواج سيدنا يعقوب وأولاده وأحفاده، كما أتمها النعمة على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، فأتم النعمة على إبراهيم وجعله خليلا ونجاه من النار وأيده وجعله أبا الأنبياء، وعلى إسحاق عليه السلام وآتاه النبوة وجعل فيه تلك الكرامة التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم في قوله: أكرم الخلق يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، نبي بن نبي بن نبي بن نبي، رسول بن رسول بن رسول بن رسول، صلوات الله وسلامه عليهم. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، فإن في الرؤيا دليل على أن آل يعقوب لهم منزل ومكان، فرؤوا في رؤيا يوسف بصورة الكواكب، وإنما هي المضيئة المنيرة، فمن لابد أن يكون لهم شان وشاو في النفع والهداية والدلالة. فاستدل بها قال: وعلى آل يعقوب يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. وفيه تعلق الأنبياء بالصالحين من قبلهم من آبائهم خاصة، ومن الأنبياء والصالحين عامة، وهذا مقتضى الإيمان، تعلق القلوب بأهل الخير والصلاح. وأن الذي يذم هو التعصب لما كان من فساد للآباء، وما كان من مخالفة لشريعة الله عند الآباء، أما ما كان في الآباء من تقوى واستقامة فيجب أن يتمسك بها وأن يعتز بها، وأن يعرف أن الشرف في الاقتداء بها. وإلى هذا أشارنا صلى الله عليه وسلم عن قوم يفترون، وقال: يخرج آخر الزمان قوم دجالون كذابون يأتونكم من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. فقولوا أنتم ولا آباؤكم، إشارة إلى رابطة الأبناء بالآباء، وأن الخير مهما كان من وحي الله وبلاغ رسوله فلا بد أن يمر عبر الآباء إلى الأبناء، وإلا كيف يعلم الأبناء ما لم يمر على الآباء من قبلهم؟ فالخير والحق سيصل إليهم عبر آبائهم. ولهذا قال: بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. يقول: كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم محيط علمه بكل شيء، حكيم في تفضيل من يشاء وإمداد من يشاء بما شاء من أنواع الخيرات والمنن والمواهب، وكذلك يجتبيك ربك، يصطفك أي يوالي لك ويضاعف معنى اصطفائه واجتبائه، ويتم نعمته عليك ويعلمك بتأويل الحديث ويتم نعمته عليك، وكلها بلفظ المضارع المفيد للاستمرار أي أنه يزيدك من كل ذلك ويواصلك ويوالي عليك من الاجتباء وتعليم تأويل الأحاديث وإتمام النعمة، فإن ذلك يتوالى عليك ويترادف ويتضاعف ويجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم، إن ربك عليم حكيم، سبحانك إنك أنت العليم الحكيم، ولا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا وارزقنا الفهم والحكمة، وآتنا الحكمة، ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم فهمنا وعلمنا واربطنا بالكتاب المبين وآياته، وارزقنا الادكار بأحسن القصص، وارفع عنا غش تعلق قلوب وعقول أبناء وبنات المسلمين بقصص الغافلين والفاجرين والمجرمين والفاسقين والضالين والموذين لعباد الله تبارك وتعالى، والموقعين الضرر بخلق الله من أهل الفساد. اللهم حرر قلوب المسلمين من الالتفات إلى ذلك، وارزقهم التوفيق منك للنظر فيما قصصت وأوحيت وعلمت وبلغت على لسان رسولك المختار محمد سيد الأطهار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار وعلى من على منهاجهم سار، واجعلنا ممن سار في ذلك المسار، يا كريم يا غفار يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.